لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في التذكير ما أشار إليه في قوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنتن بفضل الله كما نبدو ونعتقد من المؤمنات، والإيمان بالله سبحانه وتعالى إن أعلى درجات أعلاك والثقة بالمرء سبحانه وتعالى فيما قاله صلى الله عليه وآله وسلم، باب حلاوة الإيمان والرضي بالله ربا
وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وهذه هي طريقنا إلى الله، وبهذا الإيمان ودوام أثره على العقول وعلى القلوب وعلى الأرواح وعلى البيوت تدوم العافية الحسية والمعنوية، ويتجلى الله سبحانه وتعالى على عباده ويبارك في الأسر ويبارك في البيوت ويبارك في كل شؤون الحياة، لأن الحياة هي عبارة عن مدة زمنية محدودة، كل يوم نودع من هذا العالم إلى العالم الآخر الأعداد من البشر، بل وحتى نستقبل من المواليد العدد الكثير في أرض الله وفي كون الله، وبينهما يعيش الرجل أو تعيش المرأة تحت ضوابط شرعية أرادها الله في الحياة، هي التي عليها الشان والتي يجب فيها التذكر والذكرى حتى نكون على الوجه الصحيح الذي يريده الله في الأرض، ومن أجله بعث نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فنحن ولله الحمد أمة لسنا جاهلية، ولكننا أمة إسلام. كانت الجاهلية قبل الإسلام ليس فيها ضوابط شرعية، لا في تربية البيوت ولا في علاقة الرجال بالنساء ولا في كافة شؤون الحياة، فبعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام لتشرق في الأرض شمس الالتزام ومعرفة الشرائع والأحكام ومعرفة الصلاة والصيام والآداب والقيم الشرعية وكل ما يقرب العباد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي القيم التي ينبغي أن نحافظ عليها ما استطعنا، لأن الأزمنة تتغير والثقافات تتغير، وكثير من الرجال والنساء بحكم العلاقات بهذه الحياة والتأثر بما يدور في هذا العالم وانتقال الثقافات والأفكار من بلد إلى بلد ومن أمة إلى أمة تؤثر على مجرى سلوك المسلم والمسلمة، والإسلام حريص كل الحرص على ثبات المرأة وعلى ثبات الرجل، والمقصود بالثبات استمرار على الطاعة، الاستمرار في العلاقة بالله تعالى قائمة على الخوف من الله والرجاء فيه حتى لا يحصل أي خلل في المجتمعات. وكما تعلمون أن هذا الخلل قد أصاب كثير من المجتمعات في بلاد المسلمين، فكانت النتيجة بسبب هذا الخلل أن اهتزت حياة الشعوب والأمم وسقطت في الذم والدم ووقعت في الآثام ووقعت في التشرد والضياع، وليس ذلك ببعيد عنكم، تشاهدون هذا ليلا ونهار فيما يدور في عالمنا العربي والإسلامي، ونحن بالطبع جزء من هذا العالم. لابد أن نعتبر، لابد أن نذكر، لابد أن نتفهم ما الذي يقينا شر هذه الحروب، وما الذي يقينا غضب علام الغيوب، وما الذي ينفعنا في تربية الأرواح والأجسام والقلوب، لأن هذا الدين هو الذي يدافع عنا. يقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ولهذا نصيحتنا لأنفسنا ولكنا جميعا أن نظل نحافظ على شرف التقوى بكل معانيها، شرف التقوى في علاقتنا بالله، وشرف التقوى في علاقتنا بدعوة رسول الله، وشرف التقوى في علاقتنا ببعضنا البعض. فلا قيمة لحياة تتحول من حياة شرعية إلى عبث أو إلى فساد أو إلى اختيارات ذاتية وشخصية. فنحن أمة وجهنا الله تعالى بكتابه، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الكثير مما ينفع الناس. نقول أن مهمتكن في هذه المرحلة، سواء كان عموم النساء بارك الله فيهن في بيوتهن، أو كن اللاتي يشتغلن بالتعليم أو الدعوة إلى الله، أو الفتيات الناشئات أو الأمهات أو الزوجات أو كل من لديها مسؤولية، اعلموا بارك الله فيكم أن أول أمر يستقيم عليه نجاح المجتمع وإصلاح البيوت والأسر هو نجاح المرأة والرجل في البيت، قبل المسجد وقبل دار التعليم وقبل المدرسة. فالبيت هو الأصل، إذا صلح البيت صلح المجتمع، وإذا فسد البيت فسد المجتمع. ولذلك مهمتكن جميعا أن تكون البيوت منضبطة بالدين، مترتبة في أوقاتها، قائمة بواجباتها، يتعلم منها الولد والبنت من الصغر أداب الإسلام، قيم الإسلام، أخلاق الإسلام، الطاعات، الأوراد، الأذكار، الصلاة على سيد السادات، كل الأعمال الصالحات. لا تعتقدوا أن خارج البيت سيكون التأثير أقوى. صحيح أن مواقع التعليم لها أثر، لكن مواقع الحياة في البيت هي التي عليها مدار البناء والتربية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ما تعودنا عليه في بيوتنا هو الذي يبقى، وما سمعناه في الحياة الاجتماعية أو في مواقع التعليم منا نأخذ منه ونترك. لهذا المدار الأول منذ اللحظة ونحن نتكلم معكم الآن أن يكون لكنا اعتناء بالبيت. كافة النساء اعتنوا ببيوتكن بارك الله فيكن، اعتنا بترتيب وظائف الأوقات. لابد من حث البنات والأولاد بل وحتى الأم والأب على ترتيب أوقات الصلاة والتأدب عند سماع الأذان والرد على المؤذن والقيام بالركوع والمحافظة على صلاة الجماعة ولو حتى في البيت بالنسبة للمرأة، أي بمعنى أنها تؤدي الصلاة في الجماعة مع أولادها وبناتها. هذا فيه حفظ عظيم للبيت وحفظ عظيم للأسرة. ثم بعد ذلك تعلمونهم الأذكار والأوراد وما يقرأ بعد الصلاة وما يقرأ بالليل وما يقرأ بالنهار والمواظبة على ذلك، وتخفيف آثار الصور المتحركة والساكنة، ترشيدها، توجيهها، أفلام الكرتون، المسلسلات، الأفلام، هذه كلها لها أثر على التربية، ولها أثر في تمرد الأولاد، ولها أثر في العصبية، ولها أثر في فساد العواطف، ولها أثر في إسقاط قيم الرجال والنساء. وهذا الأمر واضح وبين، نراه في حياتنا التي نعيشها في غير هذه البلدة. وما دامت هذه الوسائل موجودة في هذه البلدة ستكون مثلها مثل غيرها، وحيثما ترشدنا الوسائل وعرفنا كيف نستخدمها استخداما صحيحا تخفف أثرها على المجتمع، وأول المجتمع البيت. فالمرأة التي تعتني بهذا قد يكون بعض الرجال ما يعتني بهذا بحكم انشغاله، لكن المرأة، لأن المرأة إذا صلحت صلح البيت، وإذا فهمت مسؤوليتها استقامت آداب البيوت. والخلل الذي يصيب البيوت أحيانا قد يكون بسبب المرأة، أو يكون بسبب الخلاف بين الرجل والمرأة عندما تكون لها رأي ولزوجها رأي فتصطدم هذه الآراء، فيفشلون في تربية أولادهم ويفشلون في تربية بناتهم. وأحيانا قد يكون من كثرة الغضب والانفعال أن يكون العتاب أمام الأولاد والبنات، مما يسبب التوتر عند الأطفال، سبب التوتر عند الأبناء والبنات، فتكون الأم والأب هي المسؤولة عن الحالات التي تعتري الأولاد والبنات من الخوف ومن القلق والتوتر الذي يصيب الأولاد والبنات بسبب آبائهن وأمهاتهن. ينبغي تماما دائما أن تفهموا مثل هذا الكلام. إذا عرفت المرأة وزوجها كيف يكون العتاب خلف الباب، يعني بمعنى خلف الغرفة الخاصة بهم، بعيد عن الأطفال، بعيد عن الأولاد، بعيد عن البنات، ساهمتن في تربيتهن وفي قبولهن للكلام، فكثير من الأولاد والبنات حتى هم يتعاتبون فيما بينهم، يغضب بعضهم على بعض ويقاطع بعضهم بعض ويشتم بعضهم بعض تقليدا لآبائهم وأمهاتهم. والأم والأب أحيانا قد لا يدري، يعني لا يحس الخطر الذي هو وقع فيه فتأثر بأولاده. فالأولاد والبنات هم عبارة عن صفحة بيضاء نقية، ولدت نقية لا تعرف شيء، لكن عندما سمعت في البيت وسمعت الناس ورأت الأم ورأت الأب تأثرت بهم. فمهمة التربية للبيوت أن يهتم الأب والأم بتربية البيت، أي بمعنى صفاء النفوس في البيت بما سمعتم في طاعة الله وبما سمعتم من عدم المنازعة أمام الأطفال. وكثير من العقوق الذي أصاب الأولاد والبنات للآباء وللأمهات دور في ذلك، لأنه لما يجد الأب لما يجد الولد والأم لما يجد الولد والبنت أن هناك خصام بين الأب والأم وهناك قطيعة بين الأب والأم، يشعر أن هذا هو عين الحياة، فيحصل عنده نسبة من العقوق عندما يكبر، يرى أن الخصام والعتاب والقطيعة سلوك من سلوك والده ووالدته، فيبني حياته على ذلك. وكثير من الرجال والنساء يشتكون من عقوق أولادهم، والعقوق معناه عدم معرفة الحقوق. فالسبب في ذلك والدور الأكبر في ذلك للأب والأم عندما لم يحاسبوا حسابهم لهذه الاختلافات والخلافات في البيت، فانعكست على سلوك الأطفال وعلى سلوك البنات فوقعوا في شر ما يفعلون. فالعلاقات الأسرية إذا لم تنضبط باعتبار أن البيت أهم موقع للتربية فلن تنضبط في المجتمع، بل تفككت كثير من العلاقات الأسرية اليوم وتفرقت بسبب ذلك. فالمهم والمهم أكثر من ذلك كيف نحافظ على تربية بيوتنا وأولادنا وبناتنا فيها. أهم موضوع أتكلم معكم فيه اليوم هو هذا، يجب عليكم وأنتم تستمعون بإنصات وتحبون الخير لأنفسكم والبركة والارتباط بالمولى سبحانه وبالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وتحبون العلم وأهله، فعليكم أن تحملوا نصيبكم من العلم إلى بيوتكم. والذي نخاطبكم به ليس شرطا فيه العلم، وإنما شرطا فيه اللطف، شرطا فيه حسن المعاملة، شرطا فيه عدم الانفعال، عدم الغضب، وعدم الشتم باللسان، وعدم الضرب باليد على غير ضابط. كل شيء ينبغي أن ينضبط. أيضا يجب أن تكون هناك دائما معالجة أموركم بالابتسامة، الابتسامة للزوج، الابتسامة للولد، الابتسامة للبنت. ما معنى الابتسامة؟ الابتسامة أي المعالجة بشيء من الرضا. هذه الوجوه المتوترة والغضب وتسمع الصوت إلى خارج البيت، وكثير من الانفعال، وبعض النساء لعن تلعن أولادها أو تدعو عليهم، فهذا العقوبة المعجلة للأولاد في الدنيا قبل الآخرة، فينحرف الولد وتنحرف البنت وتتعقد وربما تكتئب، ربما يحصل ما يحصل بسبب معالجة الأم أو البنت أو الأب على غير ضابط معرفي في هذه العلاقة. فالمسؤولية كبيرة وعلينا الوفاء بها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد أن نقوم بهذه الرعاية. بل حتى أنه صار الآن في بعض مواقع التعليم في دار الزهراء وفي المدارس وفي غيرها تجد البنت التي لازالت صغيرة ربما تكون في الابتدائي تقاطع صديقتها وأختها ومن معها في المدرسة. من أين تعلمت المقاطعة؟ تعلمت المقاطعة من البيت، رأت كيف الجيران يتقاطعون، رأت في البيت كيف الأم تسب العائلة الأخرى، كيف تسب الأسرة التي تعاديها أو تخالفها. فينتج عن ذلك أن الفتاة والولد يتعلمون هذه المقاطعة، فيكون عندهم ولع بها وتطبيق لها في علاقتهن ببعضهن البعض. إذن القطيعة سواء كانت للأرحام أو كانت للوالدين أو كانت لمن يعيش معكم في المجتمع هي عمل شيطاني يكرهه الله ويكره رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعون الدين إلى تصفية الخواطر والتوبة من الغيبة والنميمة والوقيعة التي أحيانا قد تؤثر على المجتمع وتفكك الأسر والعائلات. وهذا مهمة الأم والأب والأخت الكبيرة والقائمة على البيت والأسرة، لأننا نرى الآن في المجتمعات انتشار أعراض وأغراض خطيرة، ومنها أن كل أسرة تتهم الأخرى، أو مرأة تتهم الأخرى، أو رجل يتهم الآخر. معنى يتهمه أي يبحث عن عيوبه ويتكلم فيها بين الناس وأحيانا حتى في المجالس، فهذا مخالف لأمر الله، مخالف لتربية البيوت، مخالف لمنهج الإسلام. وعلينا أن نحد من هذه الظاهرة وأن نرشد أنفسنا وأبناءنا وبناتنا حتى يعرفون الشرف الذي ينالونه من الله سبحانه وتعالى بإشاعة المحبة والرحمة والتسامح والتجاوز الذي ينتج السلامة في العلاقة، ينتج المحبة بين الأسر، ويجمع الكلمة مع الكلمة، ويصلح الأولاد والبنات في المجتمع. فهناك الكثير من الأمهات والأخوات والزوجات والبنات ما يعرفون الأمانة المتعلقة بهم، ما يعرفون قيمة الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الظلوم الجهول من الرجال والنساء الذي لا يقوم بحمل الأمانة الشرعية في إصلاح المجتمع، في إصلاح البيت، في إصلاح الأسرة. هذه الوظيفة الأساسية التي أنتن تعيشون من أجلها. أما مسائل أخرى متعلقة بالطعام والشراب والفراش، متعلقات المتع الحسية، فهذه بديهية وطبيعية أنها تتهيأ في الحياة. لكن الأصل في البناء للإنسان هو الأدب والأخلاق والطاعة والعبادات والواجبات الشرعية التي ينور الله سبحانه وتعالى بها القلوب، وينور الله سبحانه وتعالى بها البيوت. وحتى كما هو معلوم أن النساء يجلسن مجالس عديدة، إما أن تكون في زواج أو تكون في مناسبة أو تكون في موت أو تكون في أي شيء. ربما يشتغل كثير من النساء في هذه المجالس بالكلام عن الآخرين، ليس عندهن موضوع يتكلمن فيه غير أعراض الآخرين، غير ما قالت فلانة أو قالت فلانة، ما قالوا الناس، قالوا الناس، سمعنا كذا، قالوا كذا، حتى صارت الإشاعة والتهمة والكذب المركب وسيلة فرح النساء بعضهم البعض. ما تحب المرأة مرأة إلا لما تغتاب الناس، ولا تجالسها إلا لأنها تنقل لها الأخبار، وهي بعد ذلك تنقل الأخبار للآخرين، فتشتبك الأمور بين المجتمعات وبين النساء والرجال وبين العائلات بسبب هذه الإشاعات والأكاذيب والأضاليل التي اشتغلت بها النساء. المعروف والمطلوب أن لنا شغل آخر، علينا واجبات شرعية، ليست نقل الكلام بقصد الافتتان ولا ذكر بعضنا البعض بما لا يرضي. نحن لنا وظائف تربية وتعليم وتهيئة رجال ونساء للمستقبل لحفظ الدين وحفظ الإسلام أمام هذه الغزوات الشيطانية التي تدمر الإسلام من الداخل والدين من الداخل والشرف من الداخل والحشمة حتى، حرب كبيرة بين الحق والباطل. فلا تكونوا أنتم جنود في دوائر الباطل، بل كونوا جنود في دوائر الحق. ودوائر الحق تقتضي أن تكون عندكم الثقة الكاملة بأننا نعيش في الدنيا على مسؤولية، ونموت ونسأل عن هذه المسؤولية. ليس العالم مفلوت، وليست الدنيا دنيا رغبات وشهوات، وإن كانت لها دورها في الحياة لكنها موجهة بالدين وموجهة بالشرع. لا ينبغي أن تتغلب علينا الطباع ولا الأنفس ولا الدنيا ولا الانفعالات، يجب أن نضبطها ما استطعنا. وإذا لم تنضبط لنا نستغفر الله منها، نتوب إلى الله منها، نجدد علاقتنا بربنا مرة بعد مرة حتى تصفو الأنفس وتدرك عظمة هذا الدين وعظمة هذه الدعوة المحمدية التي جاء بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وكل هذا سيؤدي بعد ذلك إلى أن تفهمون المقصود من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي توجيه، هي بناء، يسموها التوجيه المعنوي الأبوي، كيف توجه المرأة وتوجه عقلها وقلبها إلى ربها وإلى دينها وإلى بناء مجتمعها وإلى الاهتمام بأولادها وبناتها وإلى الاهتمام ببناء المجتمع كله. والمجتمع اليوم يعاني إشكالات كبيرة في كل شيء، تحتاج من كنا أيتها الأمهات والزوجات والأخوات والأسرة المباركة في أي أسرة وفي أي بيت إلى حزم الأمور وإلى الاتفاق على ما ينفع المجتمع. هناك أمور خاصة بالبيت وهناك أمور خاصة بمجموعة المجتمع كله. على سبيل المثال، لما ننظر الآن في قضايا مراسيم الزواج متعلقاته، هذا لابد من الزواج ولابد من المتعلقات المرتبطة به، لكن ظروف المجتمع، ظروف البيوت، ظروف الأسر تكاد أن تكون معاناة شديدة. يصعب على كثير من الآباء وكثير من الأمهات أن تحقق مطالب العرس أو الزواج بنفس الطريقة التي كانت قبل أو فيما عرف من سابق، أو ما يعيش بعض الناس الميسورين أو من لديه قدرة مالية حيث أنه ينفق على زواجه أو زواج أحد من أولاده أو بناته مظهر كبير. فالأسرة الفقيرة والأسرة المتوسطة لا تستطيع أن تفعل ذلك. لماذا تتكلف؟ ما الداعي إلى أن المرأة تكلف زوجها أو الزوج يكلف نفسه أن يذهب ليستدين أو يبيع أعز ما يملكه من أجل يكون مبلغ فوق مستوى الحاجة تقليدا للناس؟ فاللفظة التي يقولها النساء أحيانا، نحن بغينا بنتنا كما الناس، نريد يكون الزواج كما الناس، بنتنا ما هي ناقصة، وش بيقولوا الناس لو ما أعطيناها مثل ما عملوا الفلان؟ هذه الألفاظ تحتاج إلى إعادة نظر وإلى تفهم، بارك الله فيكم. فنحن نرى أن المجتمعات اليوم يصعب الحصول على المال، وبدأت عوامل فقر نسأل الله السلامة في المجتمعات. بعض البيوت ما عندهم مرتبات، بعضهم ما عندهم أموال، بعضهم ما عندهم قدرة بحكم الظروف التي تدور في المجتمعات. يجب أن نتفق وأن يكون هناك من الأمهات والنساء المدركات لهذا الخطر، فيعملن على إعادة الترتيب بحيث أن تكون الإنفاقات محدودة ومساعدة للفقير ومساعدة للمحتاج، حتى يستقيم الزواج بالحد الأوسط أو الأدنى. لأن الغرض من الزواج الاستقرار، والغرض من الزواج الأولاد، والغرض من الزواج حفظ الدين. ولذلك هناك الكثير من الشباب يتزوج متكلف بزواجه ثم يجلس العشر السنين وهو يسدد ديون الزواج. فهذه مشكلة لابد أن نناقشها، ليس عيب أن نتكلم فيها، يجب أن نسمع ونفهم. الحمد لله دين الإسلام دين التوجيه ودين الدعوة. أمثالكم وأمثال المجتمع البسيط الذي لا يقدر لا يتكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنا سمعت أن بعض الفتيات في دار الزهرة وبعض النساء التي ارتبطوا بهن حاولوا أن يضعوا ترتيب للمهور ولإنفاق الزواج ولغير ذلك، وعرض هذا الكلام علينا، فنحن فرحنا به وأيدناه وقلنا عرضوه على الأمهات وعلى الأخوات وعلى أهل البلاد، فمن أراد أن يلتزم فهذا خير كبير، ومن لم تلتزم لسبب ولآخر فهذا الأمر يخصها. قد تكون بعض النساء لا تريد هذا الترتيب، لا تريد إلا ما تفهمه هي أو يفهمه زوجها أو أسرتها، فهذا يخصها لا يعطل الترتيب. يظل المقترح الذي وضعوه مثل هؤلاء الذي يرغبون في حفظ بيوتهم وستر بنات الناس يجب أن يظل مستمر وينجح مرة بعد أخرى، والذين يريدوا أن يخرجوا عن هذا لسبب ولآخر هذا شيء يخصهم. إنسان بغي يزوج بنته أو يتزوج هو بمبلغ كبير أو بمظاهر كبيرة يجب أن لا تؤثر على الاتفاق الذي تتفقون عليه في خدمة المجتمع وتحديد المهور وتخفيف شؤون الزواج. حتى أيام الزواج المكلفة يجب أن تخفف، أحيانا تكون بعضهم 8 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، يجب أن تخفف لا تزيد عن 3 أيام إلى يوم أو يومين رفقا بالناس، لأنها ليست صلاة ولا صوم نعطلها، هي عادات وتقاليد أحيانا قد تكون مضرة بالمجتمع ومدمرة ومهلكة للبيوت، وإذا تضافرتم على فعل الخير نلتم الثواب والأجر، وأما إذا تضافرت الناس على إرهاق نفسها وعلى الوقوع في تحملها ما لا طاقة لها به بعد ذلك حتى الزواج يكون صعب الاستقرار فيه، والحياة تكون غير مرضية وغير مريحة. فأتمنى من الله داعيا له أن يوفق الجميع لمعالجة هذه المسألة في البلد وتخفيف المهور والمبالغ التي تصرف في الزواجات حتى نعالج قضية كثرة العنوسة والبنات التي تأخرن عن الزواج، وخاصة لأسباب رفع المهور أو الغلاء أو غيرها مما يكون عامل مساعد على عدم قدرة الشباب على الزواج، وكذلك شروط البيوت في توجيه بناتهم للزواج بحيث أنها تكون أحيانا تعجيزية على الناس حتى يصعب عليهم مثل هذا الأمر. أتمنى إن شاء الله أن يكون لكنا جميعا دور بارز في هذا الأمر في تخفيف هذه المشاكل إن شاء الله لتنالون الثواب والأجر. وإذا تتذكروا أن بعض الزواجات الشرعية في أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن بعده كانت بسيطة، والذين وسعوا دائرة الزواج بعضهم مثلا عنده مال أو عنده قدرة هذا شيء خاص به لا ينبغي أن يقتدى بها ويقال نحن مثله، بل يجب أن يكون كل على حسب حجمه على حسب قدرته، وهذا ما نرجوه أن يكون وينتشر فيكم وفي مجتمعاتنا التي تحتاج إلى الحد الأدنى من المال لا تجده في طعامها وشرابها فكيف في زواجها وبقية شؤون حياتها. أيضا هذه المسؤولية يتحملها المواقع التي تدرس الناس، المدرسة اليوم ودار الزهرة ومواقع التعليم والدعوة عليهن تفهيم الناس كيف يمكن أن نفقه النساء في هذا الشأن الاجتماعي، كما نعلمهم الصلاة والصوم والحج والزكاة ونعلمهم الآداب والقيم والأخلاق، نعلمهم الاقتصاد في الرزق، الاقتصاد في المدفوعات، الاقتصاد في مصروفات الزواج، عدم التهور في هذا الجانب حتى لا تحصل بعد ذلك الإشكالات التي نحن وإياكم في غنى عنها. فكل مدرسة كل معلمة كل مربية عليها مسؤولية في تعليم البنات من الصغر، إقناعهن بالميسور في الحياة حتى يستطيعوا أن يؤسسوا منهج الرسالة المحمدية في دينهم وفي دنياهم، وهذا هو عين الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى إن شاء الله أن يكون لهذا الكلام أثر في السامعات جميعا وفي المستمعات حتى نرى البلد قد كونت لها رأي في هذه المسائل المتعلقة بالمصروفات المرهقة للأسر والمرهقة للبيوت. هذه المصروفات دفعت كثير من الشباب يذهبون للبحث عن الأعمال إما خارج الوطن، وإما بالتعرض لأمور يصلون بها أحيانا إلى التوظيف في مواقع تكون فيها سبب موتهم وقتلهم، نتيجة أن الآباء والأمهات ما يريدون زواج بسيط يستطيع به الولد أن يعيش في حده الأدنى، لا يريد أن يكون على المستوى الأعلى. هذا لا ينبغي، ينبغي أن نخفف الأمر. لا تغشكم ولا تغركم وجود بعض المظاهر عند البعض اللي عندهم مثلا أموال أو سيارات أو مظاهر اجتماعية، إذا ربنا أعطاهم شيء من هذا الخير، هذا لا ينبغي أن يكلف الناس مثل ذلك، فهذا شيء يخصهم هم في ذواتهم. لكن بقية المجتمع يجب أن يساير بعضهم بعض ويخفف بعضهم عن بعض ويسعد بعضهم بعض بالحد الأدنى من الشؤون والتكليفات التي تقوم بها الزواجات. أيضا كما تقوم هذه المدرسات والمعلمات والأمهات والداعيات بهذه المهمة، ينبغي كذلك أن يلفت النظر للبنات التي يدرسن عندهن، فإننا عندما نربيهم على الاقتصاد، نربيهم على حسن الاعتقاد، نربيهم على سلامة الخاطر، نربيهم على تجنب الغيبة والنميمة، ونعظم لهم خطورة المعصية حتى يتجنبوها سواء كانت باللفظ أو كانت بالفعل، هذه مهمة كبيرة، مهمة الدار، هذه مهمة المدرسة، مهمة مواقع التعليم الذين يعلمون بناتنا. فكثير من البلاد لم يعد للمدرس ولا للمربية ولا للأم دور، فكانت النتيجة أن المجتمع كله مشتعل، عواطفهم مشتعلة، علاقاتهم مشتعلة. معنى مشتعلة أي كلها غضب وكلها صراع وكلها نزاع وكلها شر بينهم، حتى يبلغ أحيانا في بعض المجتمعات التي لا تجد الضوابط فيها تجد بعض النساء يتعاملن مع بعضهن البعض بالسحر، وهذا شيء منتشر في كثير من البلاد. تريد أن تقهر مرأة سحرتها، تريد أن تقهر أسرة سحرتها، تريد أن تفشل حياة أسرة في يوم زواج الرجل أو ليلة الزواج عملت له مشكلة من هذه الأوراق التي تكتب أو الصرف أو السحر أو الكيد أو غيرها، ويعتقد الناس أن هذا يمثل انتقام بعضهن لبعض، وهذا كمثل من تشتري لها أرض في النار التي تشترك في ذلك أو تفعل ذلك أو تذهب إلى هؤلاء المشعوذين والسحرة، هي من أهل النار ولو صلت وصامت، ولا ينفعها إلا التوبة والرجوع. أحد من هذه المشكلة وخاطب كنا، وأنا مدرك تماما هذه الظاهرة التي انتشرت اليوم، انتشرت في المدينة وانتشرت في الريف وانتشرت في كثير من البلاد، حتى صرنا ندفع الأموال لمن لا يستحقها، أناس من السحرة والفجرة يفعلون هذا الفعل لأجل إفساد المجتمعات وإفساد البيوت وتعطيل الرجال والنساء، ويعتقدوا في ذلك أنهم يفعلوا خير وهم يفعلوا عين الشر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يدخل أثر الكفر للمجتمع وأثر الفساد للمجتمع، تعطل الرجال وتعطل النساء عن الوظائف التي خلقهم الله من أجلها بسبب هذا المكر وهذا الخداع وهذا الكيد الذي انتشر في كثير من الأسر. وللأسف نسأل الله الحفظ لكم جميعا ولنا والسلام، كما نرجو بإذن الله أن يعتنوا البنات في الدار وفي غيرها حتى في البيوت بحفظ القرآن، حفظ القرآن من حيث المعرفة لقراءته الظاهرة في المصحف، وكذلك حفظ الآيات والسور، وكذلك حفظ العمل به، لأنه لا قيمة لقرآن يحفظ بلا عمل، لا بد أن نجمع بين العلم والعمل حتى يظهر علينا نور الله. كانت سيدنا عائشة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني كأنه قرآن يمشي، القرآن كله مني بالآداب، في هناك آداب كثيرة تخصكن، هناك سورة آل عمران وسورة النساء وسورة النور وسورة الطلاق وسورة التحريم وغيرها من السور، خصص الله لكنا موقع كبير في القرآن يخص المرأة، يخص حياة المرأة، يخص سلوك المرأة، يخص موقف المرأة في الدنيا، يخص موقع المرأة في الآخرة، يخص تربيتها في بيتها في أسرتها في علاقتها بزوجها في علاقتها بالحدود الشرعية، لابد أن يكون للبنات إحساس بهذا الأمر وقراءة لهذا الأمر، وينظرون كيف القرآن سمى سور بأسمائكن، سورة سمها سورة النساء، ما وجدنا سورة سورة الرجال، سمى السورة سورة النساء، سورة مريم كتخصيص لها، سورة التحريم خاصة بالنبي وزوجاته، سورة الطلاق باعتبار الواقع الاجتماعي فيما يجري بين الرجل وزوجته عندما يحصل الفراق، إلى غير ذلك مما تحتاج إليه البنت من الصغر تتعلم وتعرف دور القرآن في بناء المجتمع الإسلامي الصحيح. فحافظوا في مدارسكم وفي مواقع تعليمكم على تربية البنات والأولاد على فقه القرآن وعلى فقه السنة، بديلا عن فقه التلفزيون وفقه الإعلام وفقه الأفلام وفقه الأزلام وفقه الكرتون وفقه شبكات التواصل. هذا فقه شيطاني، هذا فقه نعوذ بالله مدمر للبيوت من الداخل، وأنتم كلكم تسمعوني الآن وتعرفون ماذا أقول، وتعرفون علاقة الناس اليوم بهذه الأجهزة والخطورة الشديدة التي بلغت إليها في إثارة العواطف، بل في إثارة العواصف صراعات ومشاكل وانهيارات من الداخل في البيوت، ومشاكل اجتماعية وعلاقات سيئة بين الرجل وزوجته بسبب الشبكات، بسبب كثير من هذه الصور، بسبب التواصلات والاتصالات التي يتجرأ فيها بعض الشباب بل وبعض البنات على ربط علاقات لا تصح ولا تجوز ولا ترضي الله ولا ترضي رسوله، ولكنها ترضي إبليس، فيكون هم أقرب إلى إبليس منهن إلى الله، لأن إبليس قريب إلى العواطف وقريب من شهوات الجسد، والذي يحرك الإنسان شهوات جسده، فلذلك تجد راحة أحيانا نفسية لما تتواصل مع الرجال أو لما تستخدم بعض الأساليب في التواصل التي لا تليق. لكن يجب أن يعلم كل إنسان يستخدم هذه الأسباب إنما هو عبد الشيطان وليس عبد الرحمن. عباد الرحمن لهم دور آخر، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر الآيات في سورة الفرقان التي تتكلم عن أوصاف المؤمنين والمؤمنات. فانظروا لأنفسكن وخاصة الشابات والبنات المراهقات، إذا ما تحفظن أنفسكن من هذه الأمور التي تضر بأخلاقك، تضر بعواطفك، تضر بصحتك، حتى الصحة تتغير، تجد كثير من البنات متأثرة، شكلها متأثر متغير، ترى عينيها غائرة، ترى عقلها شارد، تراها أحيانا تصاب بالاكتئاب، تصاب بالهم، تصاب بالضيق. لماذا؟ لأنها تمارس أمور خلف الباب خلف الجدار من هذه الأمور المؤثرة على عاطفتها، وتثير عندها العاطفة، وهي مجرد بشر جسد يتأثر بأي صورة، يتأثر بأي حركة. والإسلام أمرنا أن نحافظ على أعضائنا وعلى جوارحنا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما يحفظ الإنسان إلا الصوم، أي الامتناع عن النظر، الامتناع عن السمع، الامتناع عن الشم، الامتناع عن الاحتكاك بالمواقع التي تؤدي إلى الريبة والشك. هذا إذا أردتم السلامة، والتي ما تريد السلام لنفسها تستعد للنار، تستعد للعذاب، تستعد للفضيحة، لأن الذي يفتح لنفسه باب قد والعياذ بالله يسقط يوم من الأيام برضاه أو بغير رضاه. فجنبوا أنفسكم، جنبوا بناتكم مثل وأولادكم مثل هذه الخطورة التي أصابتنا اليوم بوصول هذه الأجهزة. بالطبع الأجهزة هي بحد ذاتها وسيلة فيها فوائد، فيها فوائد الاتصال بين الناس، فيها فوائد الاستفادة مما فيها من محاضرات أو أعمال خير، لكن كثير من الأولاد والبنات ما يستخدمها لهذا ولا يفرح بهذا، ولكن ينظر للجانب السلبي، الجانب المظلم، الجانب الشيطاني، هذا الذي يشغله بالليل ويشغله بالنهار. فلذلك تصير الوسيلة مثال للإنسان نفسه، الخير ينظر للخير والشرير ينظر للشر، فالخير يتحمل نتائج الخير والشرير يتحمل نتائج الشر في الدين والدنيا والآخرة. إذن هذا وصية أوصي بها نفسي وأهلي وإياكم أجمعين، أننا نحدد بناتنا وأولادنا من هذه الأجهزة الخطيرة التي تفسد التفكير. لأن كثير من البنات ضعيفة في الحفظ، ضعيفة في القراءة، لأن جزء من وقتها مشغولة بمثل هذا، إضافة إلى أمور أخرى تضعفها في التدريس، تضعفها في الحفظ وفي التعليم، بل وكثر بعضهن يأخذها الخروج من البيت، يأخذها الذهاب للأسواق، يأخذ بها النظر للمسلسلات، يأخذ بها الصداقات والصحبة لبعضهن البعض. ضاع الوقت. أي وقت سيبقى للإنسان إن لم يرتب وظائف أوقاته؟ ترتيب وظائف الأوقات هي الحياة عينها. ما تكون الحياة سعيدة إلا بترتيب وظائف الأوقات. وفي نفس الوقت حفظ الأولاد والبنات من خطر الجوالات، ولا بد يكون هناك تعامل محدود منسق ومرشد بكل من تشتري مثل هذه الأجهزة أو تستخدمها، سواء كان في بلدنا أو في غيرها. وأنا أعلم كما سمعت أنها كثير من المشاكل حصلت في البلاد بسبب استخدام الجوالات وشبكات التواصل. نحن لا نرضى في بلادنا، لأنه كثير من الناس يقول أول علموا بلادكم قبل ما تعلموا بلاد الناس، أو حتى علموا أهلكم قبل ما تعلموا الناس. صحيح هذا الكلام، والكلام موجه للجميع. أنا موجه لي وأهلي، موجه لأسرتي، موجه لأخواني، موجه لأخواتي، موجه لكل من ارتبط بنا، وليس فقط بكم أنتم. فأول شيء نوجه الدعوة فيه لذواتنا، لأهلنا، وهذا الواجب علينا نحو الله، والواجب علينا نحو الدين، والواجب علينا نحو الإسلام، حتى يظهر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم سر هذا الدين. اليوم الناس تبحث عن المطر، ما في مطر، تريد رحمة من الله، ما جاءت الرحمة، تريد إيقاف حروب، ما وقفت الحروب، تريد تخفيض الأسعار، ما في تخفيض أسعار، حتى البترول ندور له ما حصلناه. تعرفوا لماذا؟ المعاصي. ما حد يصدق، ما حد يصدق أن هذا بسبب المعاصي. يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم ما معنا إلا أن نذكر الله ونرجع إلى الله ونصلي على رسول الله ونطلب من الله سبحانه وتعالى حسن النظر فيما يرضيه عنا، حتى نحافظ على ما بقي لنا من أعمارنا. لا تعتقد البنت الصغيرة أن عمرها طويل، ولا الكبيرة أنها كذلك ستترك هكذا في الدنيا همل من غير محاسبة. يقول في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وهذا هو منطق الحق، وهذا منطق الدين، وهذا منطق الشرف، وهذا منطق الحشمة. أما المنطق الآخر، افتحوا التلفزيون انظروا المسلسلات، يا تركية يا مصرية يا لبنانية يا خليجية يا ما أدري إيه، من كل أنواع اللغات واللهجات والصور، ويتفاخرون بالعري، ويتفاخرون بالألبسة الضيقة، ويتفاخرون. ما عاد هو عيب، صار الكلام عليهم عيب. لما أعظهم وأكلمهم قالوا هذا الشيخ متحجر، ما يريد يعطي المرأة حريتها. وأعطوكم حريتكم وأوصلكم إلى أين؟ اليوم النساء ننازحن على اللباس. استري نفسك يا بنت الحلال، خففي من هذا الحالة. قالوا الناس كلهم هكذا، المجتمعات هكذا، ما عاد في ثياب في السوق إلا القصيرة، ما عاد في ثياب إلا الضيقة. وبعد ذلك تلزم نفسها العري وشبه العري، حتى تقع فيما أخبر عنه النبي برضاها أو بغير رضاها، أنها تصبح من أهل النار. بعض النساء والبنات ما يهمهم ذلك، ما هي داري فينها النار، تعتقد النار اللي تطبخ بها. النار هذه إذا نزل الإنسان البرزخ ونزل للحفرة وترك البيت وترك الأسرة وترك الزوج وترك الكل، والناس بدأت تصيح عليه فلان مات، كل واحد يصيح من جانب، هناك تتمثل هذه المعاني. يشهد النار بعينيه إن كان من أهلها، ويشهد الجنة بعينيه إن كان من أهلها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لابد نتذكر هذا المصير، نتذكر هذا الحالة. كثير من الصالحين ما عاد ماتوا إلا وقد رأوا موقعهم من الجنة، وكثير من الأشرار ما ماتوا إلا رأوا موقعهم من النار. ولذلك نحن ما معنا إلا رحمة ربنا، نسأله الرحمة ونسأله المغفرة. وإذا سألناه ذلك نوجه أنفسنا لأسباب الرحمة ولأسباب المغفرة. ومن أسباب الرحمة وأسباب المغفرة التوبة والرجوع والاستغفار وذكر الله، الصلاة على سيد السادات عليه أفضل الصلاة والسلام: وجهوا أبناءكم، وجهوا بناتكم، أنا أنصحكم وأنصح نفسي، وليتنا نقدر أن نكون دائما في بلادنا مثل ما كنا، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. قلوبنا في بلدنا وقلوبنا مع بناتنا وأخواتنا ومن يتعلم في هذا البيت وفي غيره، سواء كان في أحور أو في غيرها، فنحن لنا صلة مهمة بطالبات العلم وأمهات البيوت والصالحين والصالحات، ولنا أمنية عند الله أننا نحقق ما نرجوه في خدمة الأمة وفي كشف هذه الغمة وفي مساعدة الجيل القادم على المحافظة على الدين. وإن سقط العالم كله، إذا سقط العالم فليسقط، إذا فشل فليفشل، نحن لا نرضى بالفشل ولا ندعو إليه ولا نوافق عليه، سواء سمعنا ما يرضينا أو ما لا يرضينا، لأن كثير من الناس ما يحبون يسمعون هذه الأصوات، يبحثون عن العيوب والعلل ليشوه السمعة حتى يعتقدوا أننا مخالفين للدين أو مخالفين للشرع، ونحن نعرف ما هو الشرع ونعرف ما هو الدين، ولدنا فيه وكبرنا فيه ونعيش من أجله ونموت من أجله، والله يعلم ذلك. فاحزموا أنفسكم وعرفوا شرف دينكم، شرف دعوتكم التي كان عليها في هذا البلد سيد الوالد رحمه الله منذ أن عاش إلى أن مات وهو داعي، وجاء من بعد أخينا محمد رحمه الله، ونحن الآن في مكانه وغرفته. نسأل الله أن يتغشاه بواسع الرحمة والمغفرة. ونحن الآن ما لنا من عمر باقي وحياة، ما لنا غرض ولا لنا شيء إلا أن نسعدكم بأن تكونوا من أهل الجنة، نسعدكم بأن تكونوا مع النبي محمد، ونسعدكم بأن تكون بيوتكم طاهرة وحياتكم طاهرة، بناتكم في شرف، أولادكم في شرف. لا نفكر في سياسة ولا في نجاسة ولا في خساسة، وإن فكر فيها الناس فافهموا الكلام وخذوا هذه الوصايا واعملوا بها، واصدقوا مع الله واصدقوا مع دعوة رسول الله. يرحمنا الله برحمته، يحفظنا بحفظه، يرعانا برعايته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المجمع المبارك الذي اجتمع فيه أهل هذه البلاد لسماع الموعظة لسماع النصيحة. املأ قلوبنا وقلوبهم بالنور، واجعلنا وإياهم من أهل النور، وارفع عننا يا ربي كل علة وكل زلة وكل فتنة مضلة، واحفظ أولادنا وبناتنا وزوجاتنا وأخواتنا ومن إلينا ومن معنا ومن حضر في هذا المجلس ومن استمع إليه. اللهم احفظنا وإياهم من المعاصي، خذ بالنواصي إلى ما تحبه وترضاه، وجهنا إلى ما يرضيك، وجهنا إلى ما يصلح الله بأمرنا في ديننا ودنيانا. اللهم احفظ هذه البلدة واحفظ من فيها، وأدر لها الضرع وأكثر لها الزرع، وأنبت لها الخير والبركة، وانزل عليها بركات السماء وخيرات الأرض بمنك يا كريم وفضلك يا عظيم. اللهم احفظنا من الشر، واحفظنا من البلاء، واحفظنا من الحروب، واحفظنا من الفتن، واحفظ بلاد اليمن، واحفظ بلاد المسلمين أينما كانوا وحيث ما كانوا، فقد بلغ الأمر في أمتي لا إله إلا الله إلى إساحة الدم وإلى إسالة الدم. فنسألك اللهم أن تحفظ المسلمين وترحم الأيتام وترحم الأطفال وترحم الأرامل والأيامة وترحم كل من قال لا إله إلا الله. اللهم آمين بكرمك وفضلك يا رحيم يا رحيم يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، ونستودعكم الله.